القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الوهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا ندرس أقسام الوجوب، وفي الجلسة السابقة قلنا في بعض الأحيان الوجوب مطلق غير مقيد، وفي بعض الأحيان الوجوب مشروط. مثلا الحج بالنسبة إلى قطع المسافة وجوبه غير مشروط، يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول بما أنني بعيد وأحتاج إلى قطع المسافة فالحج ليس واجبا، ولكن بالنسبة إلى الاستطاعة وجوب الحج مشروط. الشخص الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الحج الوجوب ليس عليه، ولأجل ذلك لا يلزم أن يجعل الإنسان على نفسه أن يصبح مستطيعا، ليس واجب، يعني لست أنت بحاجة إلى أن تبذل جهودك حتى تصبح مستطيعا. حتى إذا مثلا قبل أيام الحج لديك مال وأنت تنفق فلا يستقر لك المال بحيث يكفي للحج، بمجرد أن تحصل على المال أنت تنفق مثلا، ولكن الشخص الذي لديه من الأموال من الذخائر بحيث يكفيه خوف الحج يصبح واجبا. ففي بعض الأحيان فعل واحد بالنسبة إلى بعض الأمور وجوبه مشروط، وبالنسبة إلى أمور أخرى وجوبه غير مشروط، مثل الحج بالنسبة إلى قطع المسافة وجوبه غير مشروط، بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط. التقسيم الآخر، الوجوب قد يكون تعبديا وقد يكون توسليا بالصاد من الوصل. الواجب التعبدي الواجب الذي لا يكفي فيه الاتيان بالفعل وحده، يجب أن يؤتى بالفعل بالنية الخالصة متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة. إذا شخص جاء بكل الأفعال والشروط للصلاة من دون النية، مثلا شخص يكون نائما، أو مثلا شخص يكون مسكرا مثلا، أو مثلا شخص مجنون ليس فيه نية، أو يكون لديه نية ولكن نيته ليس خالصة مثل المرائي، هؤلاء صلاتهم غير صحيحة مع أن الأفعال موجودة، لأن الصلاة بحاجة إلى قصد التقرب. كذلك الخمس، الزكاة، الخمس والزكاة يختلفان عن الضرائب الحكومية. في الضرائب الحكومية أنت لا تحتاج إلى قصد القربة، إذا تدفع المال يكفي. في الخمس والزكاة الإنسان بحاجة إلى قصد القربة، فإذا هناك شخص يدفع الخمس لأجل أن يمدحه الناس هذا لا يكفي، يجب أن يكون بقصد القربة من الله سبحانه وتعالى. هذه الواجبات نسميها بالواجبات التوسلية تعبدية، وبعض الواجبات توسلية، يعني مجرد الاتيان بالفعل يكفي، لا يحتاج إلى قصد القربة. مثلا إذا أصبح المسجد نجسا تطهير المسجد واجب، ولكن لا يحتاج إلى قصد الغربة. حتى من دون قصد الغربة إذا الشخص يطهر المسجد الحمد لله يكفي. نعم، إذا الإنسان يريد أن يحصل على الثواب على الأجر فبحاجة إلى أن تكون هناك نية. فالواجبات التبسلية مع النية الخالصة تؤجر عليها، من دون النية لا تؤجر عليها، ولكن الواجب يسقط. فيقول الشيخ الفضلي رحمة الله عليه: يقسم، وخامسا يقسم إلى التعبدي والتبسلي، يعني يقسم الوجوب. الوجوب التعبدي وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله مشروطا بالتقرب به إلى الله تعالى، كالصلاة والصوم، وكما قلت مثلا خمس والزكاة والحج. الوجوب التبسلي وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله غير مشروط بالتقرب به إلى الله تعالى، كتطهير الثوب من النجاسة أو إزالة النجاسة عن المسجد. التقسيم السادس: الوجوب يقسم إلى المحدد وغير المحدد. المحدد يعني له حد زمني أو بالنسبة إلى المرات، مثلا الاتيان بصلاة الصبح ركعتين، الاتيان بصلاة الظهر 4 ركعات، هناك فيها حد. أو مثلا الخمس 20%، أو مثلا الزكاة حسب مقدار المحدد. والواجب غير المحدد لا يوجد فيه حد، يعني لا يقال مثلا مرتين أو ركعتين وكذا أو 20% أو 40%، لا. مثل العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وجوب العدل وجوب الإحسان ليس محددين، يعني لا يمكن أن يقال العدل لازم 4 مرات باليوم، أو مثلا العدل لازم 20%. مهما يمكن في أي ظرف كان العدل لازم. يقسم إلى المحدد وغير المحدد. الوجوب المحدد وهو الوجوب المحدد بمقدار معين، ويطلب امتثاله بالمقدار المحدد له، كدفع ضريبة الزكاة كاملة والإتيان بصلاة الصبح ركعتين. الوجوب غير المحدد وهو الوجوب الذي لم يحدد بمقدار معين، كالعدل والإحسان، أو مثلا إطاعة الوالدين ليس له حد. الشيء الذي يحتاج إلى الدقة هذا السابع، السادس والخامس ما كان صعبين، هذا ربما بحاجة إلى الدقة. من تقسيمات الوجوب التقسيم إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيري. ما هو الوجوب النفسي؟ الشيء الذي وجب لأجل نفسه. ولكن هناك يعني نكتة إن شاء الله أنا أسألكم، كونوا منتبهين لأن هذا شيء يحتاج إلى دقة. وجوب الصلاة وجوب نفسي، ولكن وجوب الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوب غيري، صحيح؟ خب، سؤال: كيف بالنسبة إلى أقم الصلاة للذكر؟ أليس وجوب الصلاة للذكر؟ وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فوجوب الصلاة لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر، فلماذا تقولون وجوب الصلاة نفسيهم. أقرأ العبارة بعد ذلك أسألكم الجواب. وسابعا يقسم إلى النفسي والغيري. الوجوب النفسي وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لنفسه لا لغيره كالصلاة. ثانيا الوجوب الغيري وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لغيره كالوضوء للصلاة. خب من يستطيع أن يجيب لماذا الصلاة تعد واجبا نفسيا ما أن الصلاة لأجل ذكر الله؟
وجوبها نفسي لنفسها، أما الوضوء وجوب غيري لأنه للصلاة.
خب ما هو الفرق؟ يعني كما أن الوضوء لأجل الاستعداد للصلاة، الصلاة أيضا لأجل الاستعداد لذكر الله. فما هو الفرق؟
ما الصلاة بحد ذاتها هي ذكر الله؟
لا، الصلاة لأجل الحصول على ذكر. كم مصلي هو غافل عن الله؟
بالنية
الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم، بالنية وتحضير النفس للصلاة الوصل مع الله وحضور القلب.
نحن هنا نقسم الوجوب إلى النفسي والغيري، لا ننظر إلى الأغراض المترتبة. لو كانت الأغراض مهمة حتى الصلاة أيضا لأجل غرض آخر. فربما الشيء الوحيد هو التقرب من الله الذي ليس هو لأجل شيء آخر. لولا ذلك كل شيء لأجل غرض آخر وبالأخير لأجل الحصول على القرب من الله. التقسيم إلى الواجب النفسي والغيري حسب لسان الدليل، هذا شيء مهم يعني للمستويات العالية، ولكن قلت له هذا ننشيه حسب لسان الدليل. يعني الشارع المقدس حينما بيّن لنا الواجبات في بعض الأحيان ذكر أن هذا واجب، وفي بعض الأحيان قال هذا واجب مقدمة لواجب آخر. بالنسبة إلى الصلاة، الأدلة لوجوب الصلاة مستقلة، ولكن حينما يأتي إلى الوضوء، وجوب الوضوء لأجل الصلاة. فهذا حسب لسان الدليل الشرعي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نعم، الوضوء ربما له استحباب نفسي، هذا بحث لدى الفقهاء. ربما يقال بأن الوضوء مستحب بالاستحباب النفسي، ولكن وجوبه غيري، صحيح؟ بخلاف الصلاة، الصلاة لا يوجد هناك نص يقول إذا تريد أن تفعل شيئا فصلي، ولكن وضوء هكذا، إما شرط للصلاة أو مثلا للطهارة للطواف، إذا تريد أن تطوف عليك التوضوء. خب، فهذا التقسيم إلى الوجوب النفسي والغيري. خب، هذا كان بالنسبة إلى أقسام الوجوب. قلنا الأحكام التكليفية خمسة، أو حسب الشيخ الفضلي أربعة. نعم، لأنه يفرق بين الأحكام التكليفية والإباحة، يجعل الإباحة تخييريا. الوجوب بحثنا، الندب أو الاستحباب والثاني، وهو الدعوة إلى الفعل من غير إلزام، يعني الفعل مرغوب فيه ولكن إذا أنت تترك لا تعاقب، هذا مستحب، بحثناه له في الجلسة السابقة. كالصلاة في المسجد، الصلاه بحد ذاتها واجبه ولكن الاتيان بالصلاه في المسجد مستحب. طبعا مستحب مؤكد ولكن ليس واجبا. او صلاه الليل مستحبه، الزياره مستحبه، الحرمه وهو الالزام بالترك، يعني طلب منا ان نترك الفعل بتاتا من دون اي يعني رخصه لاجل الاتيان بالفعل، كشرب الخمر. الكراهه وهي الدعوه الى الترك من غير الزام، مثل الاستحباب والدعوه الى الفعل من غير الزام، هنا دعوه الى الترك من غير الزام. مثل ماذا؟ الوضوء بالماء المسخن بالشمس. اذا لديكم في البيت مثلا ساحة وفيه مثلا نهر او مسبحة او شيء، الماء مسخن بالشمس يكره، هل يلتهق بهذا الماء الحار في الأنابيب الوضوء؟ هذا يختلف الرأي فيه، ولكن الشيء الذي ورد فيه الناس الماء المسخن بالشمس. ما هو السبب لا نعرف، ربما الماء حينما يسخن بالشمس يحدث هذا مثلا بعض الأجرام فيه، أو ربما السبب هو أنها تؤثر على عدم النشاط، الكسل، لا ندري. نحن نتبع النص الشرعي، لا نستطيع أن نأتي بالأدلة حسب ما نحن نتصور، الله هو العالم. ولكن الشيء المهم هو أن الماء المسخن بالشمس مكروه أن يتوضأ به.
في البلدان الشمس
حارة
لدرجة أن الماء يصير
كأنه
مغلي،
نعم،
مثلا في العراق، البحرين، دول الخليج
مثلا، نعم. لا يعني
خاصة بالصيف
كما قلت، إذا نريد هذا دور الفقيه، إذا نريد أن نحتفظ بالناس، الناس يشمل الماء المتعرض لضوء الشمس، لا يشمل الماء المغلي. لا يعني الماء في الأنبوب ليس متعرض بالشمس، الجو حار، ولكن إذا يكون الماء متعرض للشمس يعني مفتوح مكشوف، فربما هناك غبار، ربما هناك مشاكل أخرى. فلأجل ذلك قلت نحن لا نفهم، هذا بحاجة إلى تنقيح المناط للحكم الشرعي، هذا عملية اجتهادية. ربما الفقيه يستطيع أن يحصل على اليقين بأن دليل الحكم كان حرارة الماء، فيسري الحكم إلى الماء الأنبوب، ولكن ربما الفقيه لا يستطيع. لماذا؟ لأن الرواية ما قال الماء الحار، قال الماء المسخن بالشمس. حتى في ذاك الزمان كان هناك النار، كانوا في بعض الأحيان يجعلون الماء حارا، الرواية ما قال الماء الحار، قال الماء المسخن. على تعالى هذا دور المجتهد. إذا هذا شيء مهم إن شاء الله في المستقبل نبين.
أحد الحضور يقول كمل الحديث، قال أنه يورث البرص، أحد الأخوان الجالسين هنا، الحديث عن الرسول أنه الوضوء بالماء المسخن يورث البرص.
نعم أقول يعني ربما هذا المرض هو الدليل، ولكن إذا مثلا شخص يقول هذا إذن يحصل بالماء المغلي في الأنابيب كيف؟ على تحال هذا دور المجتهد. إذا التفتوا رجاء، إذا المجتهد حصل على اليقين بأن العلة للحكم الشرعي هو هذا الأمر، مثلا المرض. فالعلّة معممة أو مخصصة، يعني يمكن أن نسري الحكم إلى أي مورد يوجد فيه هذا السبب. نعم، مثلا الشارع يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض. افترضوا مثلا شارع هو طبيب، ذهبنا إلى الشارع ولا الطبيب يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض. هنا العلة منصوصة، فنفهم من هذا إذا تكون هذه العلة في شيء آخر، مثلا إذا هناك برتقال وهو حامض يمكن نقول هذا إذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، فكل شيء حامض فيه مشكلة. وإذا يكون الرمان حلوا فالعلة لا تشمل. لأجل ذلك يقول الفقهاء العلة معممة أو مخصصة، يعني إذا نحن حصلنا على العلم بالعلة يمكن أن نعمم الحكم حينما توجد العلة، ويمكن أن نخصص ونضيق دائرة الحكم إذا لا توجد العلة. صحيح؟ ولكن هذا حينما تكون العلة معروفة، مثل القياس المنصوص بالعلة. لولا ذلك نحن نرتكب القياس، يعني لا يمكن أن نقول الماء المسخن بالشمس حار فكل ماء حار هكذا، هذا يصبح قياسا. فإذا الفقيه حصل على اليقين بالعلة للحكم يمكن إسراء الحكم إلى المورد الذي توجد فيه العلة. إذا لم نحصل على اليقين علينا أن نكتفي بالقدر المتيقن. إن شاء الله في المستقبل نوضح هذه الأمور، بس أريد شيئا فشيئا أن أذكر لكم بعض الأمثلة حتى تفهموا صعوبة وخطورة الإفتاء، ليس شيئا سهلا. فالوضوء بالماء المسخن بالشمس مكروه. الحكم التخييري، يعني بعد الوجوب والندب والكراهة والحرمة، هذه الأربعة، هو يذكر الحكم التخييري وهو الإباحة. قلت في كثير من الكتب يجعلون الإباحة أيضا في ضمن الأحكام التكليفية، يعني يقولون الأحكام التكليفية خمسة، ولكن هو فرق. مثل ماذا؟ شرب الماء في الحالات غير الاضطرارية. الآن هذا الماء موجود، شربه ليس واجبا، ليس حراما، ليس مستحبا في الحالات العادية، ولكن في بعض الأحيان شرب الماء يصبح واجبا. إذا الإنسان يموت من دون شرب الماء فشرب الماء واجب، في بعض الأحيان يكون حراما مثل الصائم. صحيح؟ وفي بعض الأحيان الماء يضر بالصحة. على اتهام في الحالات العادية مباح. وأما الحكم الوضعي، الإطار العام للبحث إن شاء الله في بالكم، قلنا الأحكام إما تكليفية أو وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب، الحرام، الإباحة، الاستحباب، الحرمة. وفي الواجب ذكرنا تقسيمات مختلفة، سبعة تقسيمات في الواجب. الآن نذكر الأحكام الوضعية. من يتذكر الأحكام الوضعية؟ ما هو الحكم الوضعي؟
الذي يضعه مجموعة من الناس غير الحكم القرآن.
لا،
مثلا يقولون عن الأحكام الموجودة في الدول الأجنبية مثلا الآن هنا يعتبروها.
لا، ذاك معنى آخر، ذاك معنى آخر. الحكم الوضعي الحكم الذي لا يتعلق مباشرة بفعل المكلف، بل يتعلق بوضعية مثل السببية، مثل الشرطية، مثل المانعية. مثلا نقول القاتل مانع للإرث، القاتل لا يرث، مانعية القاتل للإرث حكم شرعي، ولكن هل يمكن أن نقول هذا واجب وحرام ومباح ومستحب ومكروه؟ لا، ليس هذا حكما تكليفيا. المانعية حكم وضعي، يعني حكم يرجع إلى وضعية لشيء من الأشياء. أو مثلا نقول الاستطاعة شرط لوجوب الحاج، شرطية الاستطاعة حكم شرعي، أليس هذا حكما شرعيا؟ يعني هذا الشرع المقدس الاستطاعة شرط. خب هذه الشرطية حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي. أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع الأيدي حكم تكليفي أو وضعي؟ لا، تكليفي. قطع الأيدي حكم تكليفي، ولكن سببية السرقة للقطع اليد حكم
وضعي.
صحيح؟ قطع اليد فخته حكم تكليفي، ولكن سببية السرقة لوجوب قطع اليد وضعي. أو كما ذكرت لكم في الجلسة السابقة، الزوجية، إذا هناك زوج وزوجة حصل بينهما العقد الشرعي، عقد الزواج، الزوجية بنفسها ليست حكما تكليفيا، ولكن من هذا الحكم الوضعي تنشأ أحكام تكليفية كثيرة. صحيح؟ أو مثلا الملكية، أنا أشتري شيئا من شخص آخر، الملكية حكم وضعي، ولكن بعد ذلك يحرم على ذاك الشخص أن يتصرف في هذا الشيء الذي أنا اشتريته منه، هو لا يستطيع أن يتصرف بعد بيعه. فالحكم الوضعي هو الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاختضاء والتخيير، يعني لا يتضمن التكليف، لأنه هو يقسم الأحكام التكليفية إلى اختضائي أربعة وتخيري إباحة، كاعتبار الشيء سببا أو شرطا أو مانعا للشيء شيء آخر. خب بعد ذلك ننتقل إلى موضوع والدليل في الأصول. أما الدليل، في البداية قلنا علم أصول الفقه هو العلم الذي يبحث عن القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. تكلمنا حول القواعد، تكلمنا حول الحكم وكل الأقسام للحكم، الآن نريد أن نفهم ما هي الأدلة. نعم، الأدلة التي منها نريد أن نستنبط الحكم الشرعي. ما هو الدليل أو ما هي الأدلة؟
كتاب والسنة.
آه. أحسنتم. عندنا قسمان من الأدلة. الأدلة التي نستنتج منها الأحكام الواقعية، والأدلة التي نستنتج منها الأحكام الظاهرية. صحيح؟ تتذكرون الحكم الواقعي والظاهري؟ الحكم الواقعي الحكم الذي كان للأشياء في واقعها، ولكن الحكم الظاهري كان للأشياء بعد الشك في حكمه الواقعي. تتذكرون؟ خب هناك أدلة نحن نرجع إليها لأجل استخراج واستنباط الأحكام الواقعية. تلك الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. صحيح؟ الكتاب والسنة والعقل. طبعا ليس هذا لكل المسلمين، هذا للشيعة. بعض المسلمين لا يأخذون العقل دليلا للحكم الشرعي. بدلا من العقل مثلا ربما لديهم قياس، لديهم استحسان، لديهم مصالح مرسلة، أشياء أخرى. فليس كل مسلم يؤمن بالعقل كدليل للحكم الشرعي، ولكن نحن نؤمن بأن العقل حتى في الفقه حجة، ليس فقط في العقائد، حتى في الفقه حجة. والإجماع إن شاء الله نشرح الكتاب والسنة والعقل والإجماع، يعني البحث ربما اليوم نبدأ بالقرآن إن شاء الله. وأما الأدلة للأحكام الظاهرية هي الأصول العملية: الاستصحاب، البراءة، التخيير، الاحتياط. طبعا هذه الأصول العملية نحن استفدنا من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، يعني يرجع إلى مجموعة الأولى. ولكن نحن حينما نريد أن نعرف ماذا نفعل حينما نشك في الحكم الواقعي، نرجع إلى هذه الأصول العملية التي تلقيناها من الكتاب والسنة والعقل والإجماع. القسم الأول من الأدلة يسمى بالدليل الاجتهادي. فإذا سألتكم ما هو الدليل الاجتهادي؟
دليل من الكتاب والسنة.
الذي نستخرج منه ماذا؟
الحكم الواقعي.
وأما الدليل الفقاهي، فقاهي من الفقاهة، تعرفون عندنا نسبة، النسبة إلى الشيء الذي يختم بالتاء يأتي بعد سقوط الطاء. نعم؟ مثلا رجع يصبح رجعي. نعم؟ طائفة يصبح طائفي، لا نقول طائفتي أو رجعتي. نعم؟ فقاهة فقاهي ليس فقاهتي. صحيح؟ فقاهي يعني التاء تسقط. الدليل الفقاهي أو الأدلة الفقاهية هي الأدلة التي نستخرج منها الأحكام الظاهرية، يعني الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. فنرجع إلى النص. رجاء إيتوا بالكتاب معكم في كل جلسة حتى تكتبوا بعض الأشياء، تنظروا إلى الكتاب. حينما الإنسان يسمع يستفيد من ذاكرة السماع، حينما تقرؤون تستفيدون من ذاكرة الرؤية أيضا. صفحة 16. الدليل هو ما يستنبط منه الحكم، أمثال الكتاب والسنة والاستصحاب والبراءة، يعني هو جاء بالمثالين من الأدلة الاجتهادية والمثالين من الأدلة الفقهية. تقسيم الدليل: يقسم الدليل على أساس استفادة الحكم منه إلى قسمين، هما الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي. الدليل الاجتهادي هو مصدر الحكم الواقعي، والأدلة الاجتهادية هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الدليل الفقهي هو مصدر الحكم الظاهري، والأدلة الفقهية هي الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. إن شاء الله نذكر هذه الأربعة في المستقبل، ولكن لأجل أن يكون شيء في بالكم بشكل سريع أوضح لكم هذه الأربعة. متى نرجع إلى الاستصحاب؟ متى نرجع إلى البراءة؟ متى نرجع إلى الاحتياط؟ متى نرجع إلى التخير؟ بشكل سريع، ولكن في المستقبل إن شاء الله نوسع. قبل أن أذكر، هل هناك شخص يعرف ما هو المورد لأي واحد من هذه الأربعة؟ الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخير. في بعض الأحيان هناك حالة سابقة، في بعض الأحيان لا توجد حالة سابقة. إذا توجد حالة سابقة نحن نستصحب، إذا لا توجد حالة سابقة إما لدينا علم بالتكليف أو لا يوجد لدينا علم بالتكليف. إذا يوجد علم بالتكليف أيضا ينقسم إلى قسمين، إما يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط، فيصبح أربعة. إذا توجد حالة سابقة نستصحب، إذا لا توجد حالة سابقة ينقسم إلى قسمين، إما لدينا علم بالحكم أو ليس علم بالحكم. إذا ليس علم بالحكم براءة، ولكن إذا لدينا بأن هناك واجب الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، يعني إذا الحكم الواجب تعلق بذمتنا لا يمكن البراءة، فهنا يجب أن نعمل بالاحتياط. إذا كان الاحتياط ممكنا، إذا ليس الاحتياط ممكنا التخيير. كيف لا يمكن الاحتياط ممكنا؟ إذا يكون الأمر دائر بين المحظورين، إذا يدور الأمر مثلا بين الوجوب والحرمة، لا يمكن الاحتياط. نعرف بأن هناك التكليف ولكن لا نستطيع أن نحتاط. ولكن إذا يكون الأمر دائر بين وجوب والاستحباب فيجب أن نفعل. فهذه الأربع، هذه الأربع الأحكام الظاهرية تستخرج منها، لأجل ذلك نسميها بالأدلة الفقهية. الموضوع، فما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه أدلة أحكام التشريع الإسلامي، يعني الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقهية. هذا هو البحث لهذه الجلسة. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بفصل آخر، يعني ندخل في البحث عن الأدلة الاجتهادية ونبدأ بالكتاب، بعد ذلك إن شاء الله السنة والعقل والإجماع، وبعد ذلك إن شاء الله نذهب إلى الأدلة الفقهية. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.